مقيد تقول له يا أيها المتكلم أنك مكلم بغرضك.
واضح؟ أما إذا كان قدر متيقن موجود، هل أيضا هو مخل بالغراض أو لا؟ هنا النكتة. إذا كان في مقام الإجمال والإهمال لا يقال له شنو مخلا بالغرض، لأنه لا يصح التمسك به. إذا مع وجود القرينة بعد إطلاق غير موجود. إذا كان قدر متيقن موجود، هذا وقال اعتق رقبة مثلا وهنالك، أو قال أكرم العلماء وكان الكلام في ضمن حصة خاصة وأطلق كلامه وقال أكرم العلماء، وجود هذا القدر المتيقن زين صحيح هو مانع من إطلاق، ولكن عندما أطلق ولم يبين القيد هل يقال له أنك مخل بغرضك؟ قد يقال بأنه مخل بغرضك. ليش؟ لأنه أقصى ما فيه يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون الكلام مجملا أجمل في كلامه، لا ينعقد الإطلاق صحيح، ولكن الكلام ماذا؟ الكلام مجمل. المصنف رضوان الله تعالى عليه ماذا؟ يريد أن يجيب على ماذا؟ يجيب على هذه النقطة بالأساس، وهو أنه مع وجود المقدار المتيقن الذي هو شنو؟ في مقام التخاطب، قد يكون هنالك إخلال بالغراض لو أطلق بيانه وكان مراده والقيد أول حصة الخاصة. يا مو أنا اعتمدت على شو اسمه على القدم المتيقن، يقولوا إيه خو اعتمدت عليه، هذا أقصى ما فيه أنه لا ينعقد الإطلاق، هذا أقصى ما فيه. أما أنه إرادة القيد، إرادة المقيد، إرادة الحصة، هذا له ما فيه دلالة فلا ينعقد، فحينئذ شنو يوجب الإخلال بالغرض لو اعتذر وقال لم أريد ماذا مطلق العلماء بل أردت حصة خاصة من العلماء، وهو الكلام الذي يعني شنو الذي كان الكلام دائرا حولهم وهم العلماء العاملين مثلا. واضح؟ يقول لا أنت مخل بغرض. المصنف أراد أن يجيب على هذا، يقول لا في الحقيقة ليس هنا إخلال بالغرض. يا بديش ليس هنا، أجاب عنه بجوابين. جواب طرحه في أصل المال، والآخر طرحه في الحاشية في الهامش بقوله إشارة أنه لو كان بصدد بيان إلى آخر كلامه، جوابين على أصل هذه النقطة. فالمصنف يقول خلي نجي نشوف، أنت في الحقيقة لما تقول أكرم العلماء ويراد به أطلقت كلامك ولم تقيد بحصة معينة، تقول مثلا العاملين أو العدولين، وكان هنالك قدر متيقن، هذا فيه جنبتين في الحقيقة، جنبة سلبية وأكو جنبة إيجابية. الجنبة السلبية هو أنه شنو يمكن الاعتماد على هذا القدر المتيقن للمنع من الإطلاق، لأن يعني قلنا أن الإطلاق الذي هو شنو مدلولا غير وضعي إنما يستفاد من قرينية الحكمة، ومن ضمن مقدمات قرينية الحكمة هو أن لا شنو هو أن لا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التقابل، والقدر المتيقن موجود فلا ينعقد الإطلاق، هذا الجانب السلبي. بعد يقول ولكن ينعقد ليس هنالك ظهور في الإطلاق، لأنه هذا مانع عنه، ولكن هنالك ظهور ماذا للكلام، أن الكلام ظاهر في إرادة هذا من باب قدر متيقن، هذا له ظهور فيه. شوية انتبهوا يا هنا هي النقطة الفاصلة، هنا أكو ظهور في القدر المتيقن، شرح أنا أوضح لكم في قولي أكرم العلماء، قلنا أن وجود القدر المتيقن الخارجي لا يمنع من الإطلاق، شنو يعني ينعقد الظهور في إكرام كل عالم عالم، بحيث لو لم ينعقد ما ندخل شنو هذا القدر المتيقن لا يكون مانعا، ولكن لو أن الإنسان شكك في كل شيء لقال بأن العالم العالم الورع التقي الزاهد يجب ماذا؟ يجب إكرامه من قوله أكرم العالم. فهذا القدر المتيقن الخارجي شنو؟ في الحقيقة الحكم ينطبق عليه على كل تقدير، ولكن لا يكون مانعا عن ظهور اللفظ في المطلق في الإطلاق، بخلاف القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق، لكن شنو يولد عدم انعقاد الإطلاق؟ يولد شنو؟ لأنه إذا ما انعقد، لو انعقد الإطلاق شنو معناه؟ معناه الفرد الأول، الفرد يعني الفرد الأول الذي هو في مقام التخاطب، الفرد الثاني الذي لا يكون في مقام التخاطب يجب إكرامه، هذا مقتضى انعقاد الإطلاق. معنى وجود القدر المتيقن يمنع من الإطلاق معنى شنو؟ أن يرتفع ماذا؟ يرتفع هذا الفرد فقط، بمعنى لا ينعقد ظهور في الإطلاق، أي أنه ليس مراد المتكلم المطلق، أي ليس مراد منه الطبيعة على إطلاقها وسريانها، بل ينعقد ظهور معاكس وهو في الخاص في القصة، بخلاف القدر المتيقن الخارجي لا يوجب شنو الجنبة الإيجابية، كما لا يوجب ماذا الجنبة السلبية، يعني عفوا لا يوجب الجنبة السلبية، وإن كان هو ماذا هو واجب الإكرام على كل تقدير، يعني لا يمنع من انعقاد الظهور، هذا لا يمنع من انعقاد الظهور ويحقق ظهورا آخر. يقول أنا المتكلم نعم قد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب صالح للقرينية، معنى شنو؟ يمكن أنا أعتمد عليه في مقام التخاطب مع الآخرين، أعتمد عليه وأقول أنه هذا مراد لي، يكفي وجوده، وجوده كافي في عدم إرادة الإطلاق وإن أطلقت كلامي، ولكن هذا يتبين شنو؟ وجوده لا ينعقد الإطلاق وينعقد ظهورا آخر بأنه إرادة هذا، فلا يكون مخلا. نعم متى يكون مخلا؟ لأن هذا بعضه، متى يكون مخلا؟ إذا كان القدر المتيقن هذا هو تمام المراد بوصف كوني تمام المراد، يعني مو جزء المراد، مو أنه هذا مراد على كل تقدير، لا لا هذا هو مرادي على كل هذا مرادي بوصف كونه مرادي تمام المراد، نقول لا ما تقدر تعتمد على وجود القدر المتيقن، لأنه أقصى ما فيه القدر المتيقن شو يسوي لك؟ يسوي لك مانع حاجز عن انعقاد الإطلاق، ويولد من هذه العملية كلها ظهور في ماذا؟ ظهور بأنه هذا مراد، أما يولد ظهورا بأنه هذا هو تمام المراد فلا، فيحتاج إلى بيان زائد. فلو كان شوية تبويا، فلو كان الإخلال بالغرض غرضي هو بيان أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو تمام المراد بوصف كونه تمام المراد، نعم يكون هنالك إخلال بالغرض، لأنه غرضي هذا وهذا وجود نفس وجود القدر المتيقن لا يعطي هذا، فحينئذ لا يمكن لي أنا أعتمد عليه. تقول لي فلان ما يصير لك أن تعتمد على وجود هذا القدر فقط لأن تبين أنه هذا هو تمام المراد، ما يصير بوصف كونه تمام المراد، كون تجيب وياك ماذا إضافة، كون تجيب وياك بيان زائد. نعم يمكن لك يا فلان أن تعتمد على القدر المتيقن في عدم انعقاد الظهور في الإطلاق لهدم الإطلاق، ووجود ظهور آخر في ماذا؟ أنه هذا مراد يجب إكرامه، هذا صحيح، لكن بوصف كوني تمام المراد تكون مخلا بالغرض. واضح الفكرة؟ إذن غرض المتكلم أي شيء؟ إن كان غرض إن كان غرض المتكلم هو الأول، أي بيان أنه هذا مراد فهو مراد قطعا، ينعقد له ظهور بأنه مراد. أما إذا كان غرضه هو بيان أنه تمام المراد بوصف كونه تمام المراد، فهذا مما لا يعطي، مما لا يكتفى بوجود القدر المتيقن في مقام التقاطع.
القدر المتيقن لا بد أن تنتفي معه المقدمة الأولى،
وهي شنو؟
وهي أن يكون المتكلم في مقام تمام.
أي نعم، يعني بمعنى أنه هو يريد يقول هذا صالح للقرينية، نقول هذا صالح للقرينية بهذا المقدار، مصالح للقرينية بهذا المقدار. أنت إحنا قدر متيقن في مقام التخاطب إنما اعتبرناه كما رأي السيد الحكيم تقدم منا، اعتبرناه على أساس أنه احتفاف الكلام بما يصح القرينية. جد مقدار ما يصح القرينية يدفع لهذا المقدار اللي هو 7% 8%. أما هذا المقدار ما يوجب لي هذا، ليس صالحا للقرينية، لا يمكن لي الاعتماد عليه في مقام ماذا؟ في مقام المحاورة. لابد وأن أأتي ببيان آخر، فحينئذ أكون مخلا بالغرض لو اعتمدت فقط على هذا المقدار. على هذا المقدار وكان غرضي هذا الأقصى، لا شنو غرض الأقصى لا يمكن شنو تحقيقه من خلال وجود قدر متيقن، لأنه هذا صالح القرينية من هذا، صالح القرينية لهذا. فحينئذ لابد لي ماذا؟ لابد لي من بيان آخر حتى أتمم ماذا؟ أمنع الإطلاق أولا من جهة، وينعقد الظهور في أنه هذا ماذا؟ في أنه تمام المراد، هذا يحقق لي ماذا؟ وجود القدر المتيقن. بعد أن أوصفه بأنه تمام المراد، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة أخرى غير ماذا؟ غير قدر متيقن في مقام التخاطب. يعني في الحقيقة هنالك غرضين مو غرض واحد، واضح الفكرة؟
من
يجب أن
يكون في مقام
البيان. نعم، في مقام البيان
هناك ظهور في المقيد.
أقول هو في مقام البيان بلا إشكال، ولكنه أقول وجود بنفس وجود
في مقام بيان تمام مرادي.
أن يكون في مقام البيان من جهة، عدم وجود قرينة على التخصيص على التقييد من جهة، أن لا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب. أقول وجود قدر متيقن في مقام التخاطب شي ينفعني، شي ينفعني؟ ينفعني أحسن عدم انعقاد الإطلاق، عدم انعقاد الإطلاق وينعقد ظهورا في أنه هذا مراد يمكن أن يعتمد عليه، في أنه لو كان مراده يمكن أن يعتمد عليه، أنه أنا يبتر اعتمدت على قرينة أو اعتمدت ما يصح للقرينية دل أي صحيح اعتمدت عليه. فلو كان هو في مقام بيان زين، في مقام بيان لا، أنه القدر متيقن هو تمام المراد بوصف كونه تمام المراد، ما يصير تطلق كلامك وتقول لي أنا اعتمدت على مقدار القدر متيقن، تقول لي لا كنت تجي ماذا؟ كنت تجيب لك شيء إضافي حتى تعتمد عليه، هذا ما ينفعك. وهو وين كان؟ في مقام البيان. فنحرز أنه في مقام البيان صحيح محرز، لكن نقول له أنت إذا أطلقت كلامك ما يصير تعتمد فقط على من؟ تعتمد على وجود القدر المتيقن إذا كان غرضك الأقصى شنو؟ هو أن تبين أن القدر المتيقن هو تمام المراد بوصف كونه تمام المراد. يحتاجك إلى ماذا؟ يحتاجك إلى قيد آخر غير شنو؟ غير وجود القدر المتيقن. واحد يقول أنا يا ما طول أنا في مقام البيان زين، ولكن أطلقت كلامي بس أنا معتمد على قرينة ترى داخلية، قل لها هاي القرينة الداخلية تكفيك هالمقدار، ما تكفيك ذاك المقدار، كون تجيب لك قرينة أخرى حتى تكفيك ماذا؟ فحينئذ لو كان مراده، لو كان غرضه هو شنو؟ هو تمام هذا، ولكن بوصفك والتمام المراد ما يصير يعتمد على ماذا؟ على القدر المتيقن في مقام التخاطب، كون يجيب له فرد شيء آخر، فحينئذ يكون مخلا بغرضه لو أطلق كلامه. هذا في الحقيقة الجواب الأول الذي طرحه مصنف رضوان الله تعالى عليه. الجواب الثاني وهو في الحقيقة محصله إرجاع صلاحية الصلاحية للقرينية زين إلى فكرة القرينة الفعلية. يعني شو يقول؟ يقول يا بي ترى القدر المتيقن هذا في مقام التخاطب في الحقيقة المتكلم في مقام بيانه، فهو لو لم يفد، يعني الجانب العكسي، فلو لم يفد في الحقيقة إلا القدر المتيقن ينعقد دليلا على مقصوده هو خصوص ماذا؟ خصوص القدر المتيقن. يعني بعبارة أخرى هكذا أن المتكلم في مقام بيان وهو لم يفد إلا شنو القدر المتيقن في مقام التخاطب، كأنما أفاده مثل ما قال اعتق رقبة، مو هذا أطلق، كأنما قال هيك اعتق رقبة مؤمنة، هذا قرينة فعلية، هذا قول اعتق رقبة مؤمنة في الحقيقة هو إنما أفاد شنو أفاد الحصة. كذلك عندما قال شنو قال أكرم العلماء وكان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني معناه كأنما شي قال أكرم العلماء الذي هم منه أحسنتهم العاملين الذي هو مقدار قدر متيقن في مقام التخاطب، كأنما من أول الأمر قال الحصة. يعني إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب هو العلماء العدول، إجل المولات قال أكرم العلماء، في الحقيقة ومين يريد يقول أكرم العلماء، قال أكرم العلماء العدول، فهو نرجع القدر المتيقن في مقام التخاطب إلى القرينة الفعلية، لا أنه الصالح للقرينية أو احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة، فحينئذ يكون ظهور منعقد وين؟ أحسنتم، ظهور منعقد في هذا المعنى، فهو تمام المراد. واضح إن شاء الله، هذا هو الجواب السالم. قال قدس سره، احنا بس أريد أوضح هذا نوضح العبارة. قال قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل الرجل لا دلالة لمثل الرجل إلا على الماهية المبهمة وضعا، وأن الشياع والسريان الذي هو الإطلاق كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له، فحينئذ لا بد من الدلالة على الإطلاق أي عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة، والحكمة تتوقف على مقدمات ثلاث، أحدها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد وليس في مقام الإهمال والإجمال، هذا تقدمته. ثانيها انتفاء ما يوجب التعيين وهو القرينة الفعلية، وقلنا يدخل فيه أيضا ما يصلح للقرينة. ثالثها هو هذا، إحنا في الحقيقة الكلام قال انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذ لو كان موجود لمنع من الإطلاق عند النظر. قال ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض. شو يقول؟ يقول أن القدر المتيقن على قسمين، خارجي وفي مقام التحاور في مقام التخاطب. الخارجي لا يمنعه من الإطلاق، لا يكون مخلا بغرضه. فلو يعني شو يقول أطلق كلامه زين واعتمد على الخارجي، نقول له ما يصلح هذا الاعتماد لي، هذا لا يصلح لأن يكون ماذا لأن يكون قرينة أو ما يصلح للقرينية، فحينئذ لو لم يكن الإطلاق مرادا لك لكنت مخلا بغرضك، أو كان القدر متيقن موجود وهو كان مريدا للإطلاق وأطلق كلامه، ما يصير واحد يقول له والله أنت ما أردت الإطلاق لأنه أكو قدر متيقن خارجي، لأنه هذا ما أكون مطلق إذا ما إلى ماكو حكم إذا ما إلى قدر متيقن، فلو كان كذلك لما أمكن التمسك بإطلاق البتة، فما يقدر واحد يعترض عليه يقول له يا بابا أكو قدر متيقن هنا، يقول له بابا هذا قدر متيقن خارجي ما له قيمة، لا يمنع من الإطلاق فلا يكون مخلا بالغرض. قال ولو كان بصدد البيان يعني بيان الإطلاق كما هو الفرض، فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه. زين حينئذ يقول لو لم يتحقق لو لم يرد الإطلاق زين فحينئذ بل أراد القدر المتيقن الخارجي واعتمد عليه يقول له ترى مخلا بغرضك، لأن هذا لا يكون مانعا عن الإطلاق عن الظهور الإطلاقي. جيد، حيث أنه لم ينبه مع أنه بصدد البيان، وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال بالغراض حيث لم يكن مع انتفاء الأولى أي مع القرينة الأولى. شوفوا الساج جاي يريد يحلل هاي الفكرة، تعالوا عندي مقدمة أولى وهو أن يكون في مقام البيان، يقول إذا انتفى أنه يكون في مقام البيان بل كان في مقام الإهمال والإجمال لا يمكن التمسك بالإطلاق. قال حيث أنه حيث لم يكن مع انتفاء الأولى يكون في مقام الإهمال أو الإجمال، ومع انتفاء الثانية يعني انتفاء التقييد أحسنت، ومع انتفاء التقييد شيء سمزم عندي يعني يمكن لي أن أحصل الإطلاق وهو انتفاء القرينة الفعلية، ومع وجودها يمتنع الإطلاق. كان البيان بالقرينة بعد، لو لم تنتفي لو ثبت التقييد كان البيان مع القرينة، حينئذ ما عندي إطلاق أصلا. قال ومع انتفاء الثالثة يعني كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. قال قد يقال بإخلال بالغرض، قال لا إخلال بالغرض، لا إخلال بالغرض، لو كان غرضه هو فقط أنه يبين أنه هذا مراد له هالمقدار صحيح، أما بوصف كونه تمام المراد هذا يحتاج له إلى أحسن. قال لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده، فإن الفار أنه وجود قدر متيقن في مقام التخاطب وهو ما يعتمد عليه ويمنع من التمسك بالإطلاق وهو في مقام بيان، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه وبين تمام بيان، لأنه هذا صار إلى الظهور إيجابي بعد، وهو أنه هذا في الحقيقة هو المنعقد فيه بعد أن لم يكن الظهور الإطلاقي منعقد بوجود القدر متيقن في مقام وقد بينه اعتمد عليه يمكن للمولى شي يجيب صحيح وجود قدر متيقن في مقام التخاطب يعتمد عليه يجيب كلام مطلق يقول يا بان مرت الإطلاق أنا اعتمدت على هاي القرينة فهو يمنع الإطلاق وينعقد، ماذا ينعقد في القدرين متيقن. قال وقد بينه لا بصدد بيان أنه تمام، نعم لو كان بصدد بيان أنه تمامه لكان مخلا بالغرض، لأنه قدر متيقن ما ينفعك، قدر متيقن ينفع أن يدفع الإطلاق وينعقد الظهور بأنه مراد، أما أنه ينعقد له ظهور بأنه تمام المراد بوصف كونه تمام المراد هذا مما يحتاج إلى زيادة إلى قرينة أخرى. قال كي لا بصدد بيان أنه تمامه كي شنو أخل ببيانه، هذا يستفهم من عنده أنه لو كان بصدد بيان أنه تمامه بوصف كونه تمامه لكان ماذا لكان مخلا لو اعتمد على وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. فافهم هذا قلنا فيه قد يقال إشارة إلى الجواب الثاني وهو إرجاع القدر المتيقن إلى من كونه صالحا للقرينية أو احتفاف الكلام بما يصح القرينية إلى أنه قرينة فعلا. ثم لا يخفى عليك ها هنا شوية وياي أن الإطلاق كما قلنا يتوقف على مقدمات ثلاث، وأول تلك المقدمات وشنو أن يكون المتكلم في مقام البيان، وياي تمامه أن يكون في مقام البيان. شيلوا هاي لفظة تمام، هذا قد يسوي الكفر المشكلة ها اي ان تكون شنو في مقام البيان، اي هو خريجي اي خريجي هو كيف خريجي انا احنا قربنا معنى اللي مراده، بس اقول احنا في تعابيرنا في تمام المراد وكذا هو المتعارف عليه ان يكون في مقام البيان، هذا التعبير متعارف عليه في لسان الاعلام وفي لسان في كتبهم زين وفي لسان الأفاضل، يعني لما واحد يتكلم يكون متكلم في مقام البيان زين في مقام البيان أي أنه في مقام بيان مراده، مراده شنو السا هذا واضح بعد راح يصير هو تمام مراده زين جه. ما المراد من البيان؟ قال أن يكون المتكلم في مقام البيان. قد يقال أن المراد من البيان المذكور في هذه المقدمة هو نفس معنى البيان المذكور في شنو؟ قبح. ماذا؟ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. قبح تأخير البيان عن وقت، يعني يجي وقت العمل والبيان بعد لم يأتي من المولى، يقول هذا قبيح من المولى. هذا هو المراد من البيان. فقوله أن يكون في مقام بيان، المراد منه هذا المعنى من البيان. لازم هذا وياي وجود سلبية كبيرة. شو يثبت له؟ أنه لو أتى قيد منفصل بعد سنوات، بل بعد مئات السنين مثلا، من نفس المتكلم يتبين أنه من أول الأمر لم يكن في مقام البيان. يعني شنو؟ وأن يقول متكلم في مقام البيان، شنو يعني البيان؟ البيان هو نفسه البيان الذي ذكر في ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة ينطبق عن ماذا؟ ينطبق على التقييد بالمنفصل. فالقيد المنفصل لو أتى به المتكلم ينكشف إن على أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من أول الآن. هالشيء فحينئذ لا انعقاد للظهور في الإطلاق البت. هالشيء راح يصير الكلام. ويا هذه هي مشكلتنا. فالمصنف أراد هذا، معنى ذلك أنه تقدر تحرز لي أكو وجود مطلق؟ ما أقدر أحرز لي، لأنه هذا الخطاب مراعاة المن إلى وجود القيد المنفصل، مراعاة إلى انتهاء كلامه. بل لو أتى قيدا منفصلا بعد سنة أو سنتين يتبين أن المتكلم لم يكن في مقام بيان شنو؟ من أول الآن، لأنه البيان المراد من عنده هذا المعنى. شوي انتبهوا ياي اللي راح يتصورها احنا في المقام. المصنف رضوان الله تعالى عليه اراد ان يجيب عنها، هذا مخالف للضروره، لانه كما يقال ما من عام الا وقد خص، كذلك نفس هذه المقوله موجوده بالنسبه الى الاطلاق، ما من مطلق الا وقد قيد. بل قولهم ما من عام إلا وقد قص لا يراد به العام الاصطلاحي، بل يراد به العموم بمعنى الشمول، فشامل للعام الاصطلاحي وللمطلق الاصطلاحي. إذن هذه المقولة معناه أنه ينهزم عند ماذا؟ بعد ما يحصل لي إطلاق في البيان، لأنه هذا تأخير للبيان. يعني بيان أن يكون في مقام بيان، فهذا لو أتى بقيد منفصل يعني أنه هذا لم يكن في مقام البيان خلاص. فإذا لم يكن في مقام البيان حصلت لي مقدمة قرينية الحكمة؟ لم تحصل قرينية الحكمة، لأن من ضمن مقدمته أن يكون المتكلم في مقام بيان، وتبين أنه لم يكن في مقام البيان فانهدمت أصل القرينة. أصل القرينة الأولى انهدمت، فحينئذ ينهدم الإطلاق. المصنف بصدد الجواب عن هذا فأجاب عنه. شوية انتبهوا يا ركزوا، يعني راح أجاوب بجوابين، أحدهما على ذوق المتأخرين والآخر على ذوق صاحب الكفاية تبعا لمن تقدم عليه وياي. فأجاب المصنف أنه عن هذا قال بقوله، وين هو؟ بقوله ثم لا يخفى عليك أن المراد بكوني في مقام البيان تمام مراده. شنو المراد؟ يقول في الحقيقة أن البيان له، ليس المراد من البيان هنا هو البيان في تلك القاعدة التي هو تأخير شنو؟ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن للبيان إطلاقين. الأول بيان المراد الجدي. ماذا؟ بيان المراد الجدي، وهذا هو المعنى المقصود في تلك القاعدة. يعني يقبح عليك، يقبح على المولى، يقبح على المتكلم زين أن يؤخر مراده الجدي عن وقت الحاجة. لو كان له مرادا جديا وهو مجموع الكلامين لابد أن يبينه قبل وجود شنو؟ وقت العمل به. ما يصير ما يبين مراده الجدي، هذا الذي هو ذكر في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عفوا قبح العقاب قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، هناك ورد عام وأخر الخاص عن وقت العمل بالعام. قل لأنه لو كان الخاص مرادا لك مرادا بالإرادة الجدية أن يكون العمل على طبق الخاص، شخو إجا وقت العمل بالخاص، إجا وقت العمل ولم تأتي بالخاص، هذا تأخير للبيان. إذن البيان المراد من عند في تلك القاعدة هو بيان المراد الجدي أي النهائي للمتكلم. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني ما يطلق في مرحلة الدلالة التفهيمية أو ما نعبر نحن عنه بالمراد الاستعمالي. هذا المراد الاستعمالي مراد بالإرادة التفهيمية. وياي؟ يعني شنو في الحقيقة؟ أي أن هذا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ مرادا تفهيما للمخاطب، أي المتكلم يريد تفهيمه للمخاطب ويريد أن يلقيه على المخاطب، فهو مرادا بالإرادة الاستعمالية من جهة أنه هذا استعمال اللفظ، ومرادا بنفسها بالإرادة التفهيمية من جهة المخاطب، فهما اختلاف اعتباري لا غير في نفس المعنى، وهو ما يعبر عنه عندهم بالدلالة التصديقية الأولى عند المتأخرين في مقابل المراد الجدي. بيان المراد الجدي يعبر عنه بالدلالة التصديقية الثانية. إذن مراده هذا مرادا تفهيميا، هو أعم من المراد الجدي، مراد تفهيمي. هسا مراد جدي لو مراد جدي هاي مرحلة شنو؟ متأخرة. لاحظتم؟ أنا أريد أن تفهم هذا المعنى. هسا هذا المعنى الذي أريد تفهيمه لفلان مراد جدي إلي، لو مراد جدي هذا شيء آخر بعدين نجي نتكلم عنه. إذن هذا مرادا بالإرادة تفهيميا عليه أن يظهره ويلقيه ماذا؟ ويلقيه إلى المخاطب ويصوره بصورة القانون والحجة الملقى على الطرف الآخر، وأنه مراد له بالإرادة التفهيمية. فهو بيان، معنى كون المتكلم في مقام البيان هو هذا المعنى، أي أنه هو في مقام بيان تفهيم الطرف الآخر، هو يريد أن يفهم الطرف في مقابل أن لا يريد تفهيمه. فإذا قولهم أن يكون في مقام البيان شنو؟ أن يكون مفهما للشيوع والإرسال، هو في مقام بيان مراده بالإرادة التفهيمية. هسا هذا بالمراد بالإرادة التفهيمية مرادا جديا لو لا، هذا شيء آخر. لاحظتم؟ جيد. نجي ونقول هنا في الحقيقة أنه مقام التفهيم، وهو أنه مقام الإطلاقي والسراني والشمو في مقام التفهيم، هذا مقام التفهيم. مقام آخر مقام المراد الجدي. من أين نستكشف هذا المعنى أنه مرادا بالإرادة الجدية؟ وتطابق المراد شنو؟ المراد التفهيمي مع المراد الجدي، أي يعبر عنه بتطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت. ذيك الساعة نقول أن المراد التفهيمي هو المراد الجدي. على كل حال قولهم بأنه أن يكون المتكلم في مقام البيان هو هذا المعنى، أن يكون في مقام تفهيم المعنى في مقابل أن لا يكون إجمال وإهمال، أصلا لا في مقام تفهيم المعنى، إنما يريد أن يجمل أو يهمل. زين، هذا هو في مقام تفهيم المعنى، هذا هو المقصود. حينئذ هذا لا يستلزم، أي يكون في مقام تفهيم المعنى لا يستلزم شنو؟ أن تكون الإرادة الجدية مطابقة للإرادة التفهيمية، ما يستلزم هذا المعنى. وياي؟ ما يستلزم. فحينئذ شنو؟ أنه أنا إرادة التفهيمية أن أفهم هذا المعنى، مراد الجدي شيء آخر، قد يكون المراد الجدي مارتي، قد يكون في مقام التورية، أنا أريد أن أفهمه هذا المعنى كما في مقام التورية، أو أنه في مقام التقية، أو كما في مقام الأمور المستحبة أصيغها بصيغة الوجوب، وهو ما يعبر عنه بسوق الناس إلى الكمال، هو أمر مستحب، مع ذلك أنه أطرحه بصيغة شنو؟ بصيغة الوجوب، لأجل شنو؟ أحسنتم سوق الناس إلى الكمال لأنه راح يلتزمون به باعتبار أنه هذا يوجب عليهم ويفضي عليهم كماله. زين، هذا عبر عنا بمناشئ اختلاف الحديث. زين، أو أنه هو واجب تخييري، أنا أطرح أحد فردين الواجب التخييري، أحد فردين، فالظاهر منه ماذا؟ واجبا تعيينيا في مقابل التخيير، ولكن هو في الحقيقة واجبا تخييريا. إذن هذا المراد التفهيمي بالجملة، الدلالة الإطلاقية هي ضرب من الدلالة التفهيمية ولا تتعلق بمرحلة الإرادة الجدية، وياي لا تتعلق بمرحلة الإرادة الجدية. نعم، إنما نحرز الإرادة الجدية بأصالة التطابق بين الإرادة التفهيمية مع الإرادة الجدية. إذا تبين هذا نقول، إذا تبين هذا أن القيد المنفصل دخيل، ماذا؟ هذا دخيل في المراد التفهيمي لو في المراد الجدي، حسبته في المراد الجدي، فحينئذ لا يكون هذا القيد يكشف إنن عن شنو؟ عن أنه المتكلم لم يكن في مقام بيان، لا، كان في مقام بيان، لأن المراد من البيان الإرادة التفهيمية. نعم، هذا القيد المنفصل شنو؟ هذا القيد المنفصل يكشف على أنه هذا المراد التفهيمي لم يكن مرادا جديا من أول الأمر، بل المراد الجدي على طبق ماذا؟ على طبق المقيد. هذا شيء آخر، واضح إن شاء الله. هذا الطرح الذي طرحوه الأعلام على أساس فكرة تنوع الدلالة التصديقية إلى دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، واضح؟ لكن هنالك تقريب آخر لكلام صاحب الكفاية غير التقريب الذي ذكرناه، وإن كان يعطي النتيجة نفس النتيجة. شنو هذا التقريب؟ هو أن يقال أن القيد المنفصل، زين، هل يكشف بطريق الآن عن كون المتكلم في مقام البيان، يعني يكشف عن طريق الآن أن المتكلم لم يكن في مقام بيان أو لا؟ معناه شنو هذا؟ معناه أن نقول هكذا في الحقيقة، أنه أخذنا في المقدمة الثانية عدم وجود قرينة حتى ينعقد الإطلاق، مو؟
نعم.
ثلاث مقدمات، أن يكون متكلم في مقام بيان، عدم وجود القرينة على التعيين، أن لا يكون وجود قرينة الثانية، مقدمة الثانية شو؟ أن لا يكون وجود قرينة على التعيين. هذه القرينة هل المراد منها القرينة المتصلة أو المراد منها القرينة يعني خصوص القرينة المتصلة، أو الأعم منها ومن القرينة منفصلة، أو بعبارة أخرى، هل الظهور الإطلاقي ظهور تنجيزي أو ظهور تعليقي على عدم ماذا؟ على عدم القيد المنفصل، على عدم القرينة المنفصلة. ومعنى ذلك أن الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن القرينة المنفصلة أو القيد المنفصل هادما للظهور الإطلاقي وليس هادما لحجية ذلك الظهور. شوي انت بويان، هذا هو الفرق عنده بين الإطلاق وبين العموم. عند الشيخ الأنصاري ايش عنده؟ الشيخ الأنصاري عنده العام ينعقد الظهور له في المخصص المنفصل، ينعقد الظهور، ولكن المخصص المنفصل هادم لحجيته لا لأصل ظهوره، بل ظهوره في العموم منعقد، وإنما الحجيته هذا الظهور ليس بحجة، بل الظهور بل الحجية على طبق ماذا؟ على طبق الخاص. هذا عد من؟ عد الشيخ الأنصاري. بل إطلاق يقول لا لا مو هيجي، ترى القرينة المنفصلة مو هادمة لحجية الإطلاق، هادمة لحجية هذا الظهور الإطلاقي، بل هادمة لأصل الظهور الإطلاقي، كما أن القرينة المتصلة هادمة للظهور، لا ينعقد ظهوره في الإطلاق، كذلك بالقرينة المنفصلة ينهدم ماذا؟ ينهدم الظهور الإطلاقي، لا ينهدم حجية هذا الظهور الإطلاقي، بمعنى يبقى الظهور ولكن ينهدم الحجية. يا بليش؟ قال ها، لأنه ذاك العموم منشأه الوضع، أما الإطلاق فمنشأه مقدمات الحكمة، ومن ضمن المقدمات هو أن لا يكون المتكلم في مقام البيان، ووجود القيد زين، ووجود القيد المتأخر أي المنفصل نستكشف بأن المتكلم لم يكن في مقام البيان. المصنف على أساس هذه الفكرة ناظر إلى كلام ماذا؟ كلام الشيخ الأنصاري. شو يقول؟ يقول لا، ترى القيد المنفصل كالمخصص المنفصل، كما أن المخصص المنفصل هادم للحجية لا للظهور، لا لظهور العام، إنما هادما لحجية العموم، كذلك المقيد المنفصل هادم لماذا؟ هادم لحجية ظهور الإطلاقي لا لأصل الظهور الإطلاقي، فالظهور الإطلاقي ظهورا تنجيزيا بالنسبة لمن؟ إلى القيد المنفصل. أما ما ذكرته توهم خلط بين البيان بقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبين البيان الذي نذكره في هذا المقام. ترى البيان هنا المراد ما عند البيان التفهيمي، ترى مو البيان بمعنى المراد الجدي يا أيها الشيخ. هكذا مناقشت له، وهو وين أعطى نفس النتيجة معه بأنه هذا مراد جدي ومراد تفهيمي وكذا وأشبه ذلك، لكن ناظر إلى أن الظهور هل القيد المنفصل يهدم أصل الظهور؟ لو يهدم ماذا؟ حجية الظهور. هذا هو البحث اللي عنده شيخ الأنصاري، ذهب إلى أنه هادما لأصل الظهور، والمصنف لا يلتزم بهذا، واضح إن شاء الله. قال قدس سره: ثم لا يخفى عليك أن المراد بكوني في مقام بيان تمام مراده كما هي المقدمة الأولى مجرد بيان ذلك، يعني تفهيمه وإظهاره وإفهامه، أي إرادة تفهيمية، ولو لم يكن عن إرادة جدية كما عبر عن جد، وإن لم يكن عن جد أي وإن لم يكن مرادا بالإرادة، بس هذا المعنى مرادا بالإرادة التفهيمية، مرادا بالإرادة الاستعمالية، واضح؟ بل ولأجل إفهامه وإظهاره، بل قاعدة وقانونا حتى لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلاف، يعني ينعقد ظهوره. هذا هو اللي يريده، يقول ترى ينعقد ظهوره على البيان اللي ماذا؟ اللي بيناه بالسابق، ينعقد ظهوره، وهذا يكون الظهور حجة ما لم تأتي حجة أقوى منه، فترى القيد المنفصل هادم للحجية مو هادم للظهور. زين، قال لا البيان يا أيها الشيخ الأنصاري، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يكون الظفر بالمقيد المنفصل ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام بيان فيهدم أصل الظهور الإطلاقي. لا، ترى الحقيقة ومتشي، بل الظهور الإطلاقي مرادا بالإرادة التفهيمية، ولذا لا ينثلم به إطلاقه. شوفوا، لا ينثلم به إطلاقه، يعني ينعقد الظهور في الإطلاق، وصحة التمسك به أصلا. فتأمل جيدا، هذا انتهينا منه.
فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا،
هذا والحمد لله. ها،
ولو كان مخالفا،
هي مخالفة
يعني بعضهم يقول جملة عرضية.
ها،
جملة عرضية يعني تصير بين فارستين أو
خطين. اي، هو بين فارستين وخلي. هو هذا يقول فلا يكون الظفر بالمقيد سواء كان هذا في الحقيقة عندهم بحث في أن نقول مثلا
المقيد 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 ثم أقول لا تكلم الفساق منهم. هذا هو المخالف
اللي قدرت أن هو صار فبعضهم قرر لأنه نافع بالموافق لا تكلم المخالف من هذا يكون تأكيد أو إشارة إلى الحصة هذا تقدم بها وفي المخالف لا بد من حمل المنطقي على المخيل هذا بحث.